بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عنكم وسادتكم المتصل إلى سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن مالك بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعة. وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أكثر من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. باب ما يستحب من الضحايا. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة. قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرنا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلته، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام.
صلوا وسلموا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد خيرته وصفته صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محل نظر الله سبحانه وتعالى في خليقته وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدأ الإمام مالك عليه رحمة الله يذكر الأحاديث المتعلقة بالضحايا، جمع الأضحية، وهي من السنن التي هي عند جمهور فقهاء الأمة سنة مؤكدة، وقيل فرض على الكفاية، وقيل واجبة، وكذلك في مذهب الإمام أبي حنيفة للمقيم الموسر، من كان مقيما وموسرا يستطيعه. وفي رواية كذلك عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد، والمشهور في مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد كالشافعي أنها سنة من السنن الأضحية. أضحية بضم الهمزة وكذلك بكسرها أضحية، جمعها أضاحي، ويقال فيها ضحية وجمعها ضحايا مثل عطية وعطايا، ويقال فيها أضحى والجمع أضحى. هذه الأضحية قال بعض أهل التفسير أنها المشار إليها بقول الله فصل لربك وانحر، وأن المراد صلاة عيد يوم الأضحى وانحر الأضحية، وقد ثبت ذلك في السنة وفي الإجماع، فهي مجمع عليها وعلى مشروعيتها بين علماء الشرع المصون. كتاب الضحايا يقول: باب ما ينهى عنه من الضحايا، أي ما لا يصح ولا يجوز أن يضحى به لشيء من الخلل الذي يكون في الأضحية، فإنه إنما يذبح ويقدم لله تبارك وتعالى مع الأطيب والأحسن. فما كان فيها من مرض وعور وعرج وما إلى ذلك يمنع صحة الأضحية. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول في الحديث عن البراء بن عازب صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، يعني عددها بأصبعه عليه الصلاة والسلام، قال أربع: وكان البراء بن عازم أيضا يشير بيده، وإذا أشار بيده يقول في أدبه يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وهكذا جاء عند أبي داود لفظ يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأصابعي أقصر من أصابعي وأناملي أقصر من أنامله، ثم قال أربع لا تجوز في الأضاحي. فهذا من الأدب الذي تذرع وظفر به الصحب الأكرمون، والصحابة أكثر الأمة أدبا مع الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وقد أدبهم الله على يد ولسان رسوله ومصطفاه، فمن ذا الذي يفوقهم في الأدب، ومؤدبهم حبيب الرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يريد أن يشير أيضا ويعد بأصابعه، فلما يتذكر إشارة صلى الله عليه وسلم يقول يدي أكثر من يدي، أناملي أكثر من أناملي، أصابعي أكثر، يعني ما تساوي شيء يدي، ولكني سأترجم لكم وأحكي لكم كيف عد أصابعه، ولا تقيسوا أصابعه بأصابع غيره ولا يده بيد غيره، وأن يدي من يدي وأين أصبعي من أصبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أنها يد وإصبع جاوزت بعظمها ولحمها وشعرها وجلدها وظفرها السماوات السبع وسدرة المنتهى ووصلت إلى العرش، فأي يد مثل هذه اليد وأي إصبع مثل هذه الإصبع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعد العرج أي لا تجزي في الأضحية، العرج البين الواضح الظاهر، عرج ضلعها أي عرجها. وفي هذا إشارة إلى أنه لو كان عرج خفيف في رجلها لم يضر ذلك، وضابطه أن تكون لاحقة لأخواتها في المرعى، لا تتخلف عنهن في المرعى ولا في الخروج، للعرج القليل الذي فيها فذلك لا يضر. ولكن إذا كان بين ضلعها أي بين عرجها فتتخلف عن أخواتها في المرعى فحينئذ لا يجزي أن يضحي بها، إنما يضحي بما هو أطيب وأحسن وأنفع للطاعمين والآكلين منها. يقول: العرجاء البين ضلعها. إذن فالعرجاء ما هو خفي وخفيف ضلعها أي عرجها، ومنها ما هو بين، فإذا كان خفيفا لا تتأخر عن صيحباتها في المرعى فلا يضر، وإذا كان العرج واضحا بينا يخلفها عن صاحباتها في المرعى فلا يصح أن يضحي بها. والعورة وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وهذه العورة أيضا قال البين عورها، فأما التي فيها بياض في عينها لكن لا يمنعها عن أصل النظر فذلك لا يضر وتكون مجزية في الأضحية، ولكن إذا بان عورها فصارت إنما تلتفت إلى جهة واحدة وتأخذ المرعى من جهة واحدة لأنها ترى بعين واحدة وفقدت الأخرى البصر فلا تصح في الأضحية. وكذلك المريضة، قال: والمريضة البين الظاهر الواضح مرضها بأي مرض كان بشرط وضوحه فهي تمنع الصحة والإجزاء في الأضحية، لأن المرض يكون نهك بدنها فينقص لحمها أو يفسد حتى تعافه النفس أو ينقص ثمنها، وكل هذه موانع من صحة التضحية. وبان أيضا من اللفظ أنه إذا كان مرض خفيف لا ينقص اللحم ولا يؤثر عليها فأن ذلك لا يضر في صحة التضحية بها. والعجفة أي الهزيلة والنحيفة التي لا تنقي، معنى تنقي لا شحم لها، لا نقي لها، والنقي الشحم، فهي التي صارت من هزالها ما ينبت لها الشحم فلا يوجد فيها، فإذا بلغت هذا الحد لا تجزي. وهكذا أجمع الفقهاء عليهم رضوان الله أن هذه العيوب المذكورة الأربع البينة مانعة من صحة الأضحية فلا يجزي الأضحية بشيء منها. وجاءنا بعد ذلك في الروايات الأخرى بيان إذن عن مقطوعة الأذن ونحوها، فتبين أن كل عيب ينقص اللحم أو الثمن يضر بالأضحية فلا تصح، وينبغي أن نجعل لله أحسن ما عندنا ونقدم أغلى ما لدينا فنجعله لله جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر لنا عن عبد الله بن عمر أنه كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن أو لم تسن أو لم تسنن، فيأتي المعنى التي لم تسن، ويقال أسن الإنسان غير عني إذا كبر، يعني التي لم تبلغ سن السن وهو سنتان من 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 المعز ومن البقر وأربع سنوات من الإبل أو خمس أو سنة واحدة من الضان، إلا أن تكون أجذعت لحسن صحتها وقوة جسدها، فأجذعت أي أسقطت مقدم أسنانها، وهكذا أيضا الرواية بضم التاء وفتح السين تسن، يعني لم تكن مسنة مأخوذة من السن، أو التي كذلك التي أسقطت أسنانها فصارت هتمة لا سن لها، فلا تصح أيضا في الأضحية التي لم تنبت أسنانها. والذي قال فيها لم تسن، أي لم تخرج سنها، لم تعطي أسنانها، فهي كذلك إذا كانت هتمة لا تصح. ولكن التفسير في الرواية أن المراد بها لم تبلغ السن الذي تصح به، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما يأتي معنا من تأخير الأضحية عن دخول وقت الصلاة وعن صلاة الإمام. يقول: باب ما يستحب من الضحايا. فكل ما كان أسمن وأعظم وأكثر ثمنا فهو الأفضل. وأورد لنا حديث عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنه: فأمرني أن أشتري له كبشا فحلضا فحيلا، أي ذكرا لو أنت فإما أراد بمجرد الذكورة، وإما أراد بأنه لم يخصى كذلك. أقرا، أي ذا قرنين كبيرين، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. فاختار الكبش وأن يكون فحيلا، يعني ذكرا، أقرن، أي له قرون تامة، على أنه لو انكسر القرن فالجمهور أن ذلك لا يضر في الأضحية. فالجماء التي لا قرن لها من أساس تصلح في الأضحية، بخلاف إذا انقطع أذنها أو شنو. وكذلك في ذات مقطوعة الذنب، وأما إذا قطع شيء يسير فلا يضر. وذلك أنه عرض بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم شيئا، أصاب الذئب شيئا من ذنبها، فيحتمل أن يكون ذلك شيئا يسيرا، فأمره أن يضحي بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا اعتنى ابن عمر بالأضحية، وهكذا تدخل إذا أعدت من أجل السنة في شعائر الله التي تعظيمها من تقوى القلوب. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صوافا. وبذلك كان كثير من المؤمنين يعدون للأضحية عدة تعظيما لشعائر الله، ويبقونها تحت نظرهم أشهرا، يحسنون علفها حتى لا يأتي وقت عيد الأضحى إلا وهي في حالة طيبة. فمنهم من يعتني بما رباه من البداية، ومنهم من كان يشتري في شهر شعبان ما يربيه من الأضاحي لأجل رمضان، لأجل شهر ذي الحجة عندما يأتي عيد الأضحى. ففي خلال هذه الأشهر رمضان وشعبان رمضان وشوال والقعدة يتولى بنفسه علفها والإشراف على تغذيتها لتكون أطيب وقت التضحية. وبذلك إذن جاء في تعظيم الأضحية أنه صلى الله عليه وسلم لما أرادت ابنته السيدة فاطمة عليها رضوان الله والسلام أن تضحي وأعدت أضحيتها الحسنة الجميلة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: قومي اشهدي أضحيتك، قومي اشهدي أضحيتك، فإن لك بأول قطرة من دمها أن يغفر الله لك، وأنها توضع بأظلافها وعظمها وشعرها ففي ميزانك فتضاعف 70 ضعفا. ومن هنا قال يسن للمضحي أن يشهد، إما أن يضحي بيده بنفسه أو يشهد الأضحية إذا لم يتولى الذبح بيده. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتناول المدية ويذبح بيده أضحيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحديث أنه صلى العيد ثم ضحى بكبشين أقرنين أملحين. يقول: فأمرني أن أشتري له كبشان، فحيلا أي ذكرا، أقرا قرنين كبيرين، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. فالأضحية من القرب العامة المسنونة، فإظهارها أفضل أن في إحياء سنتها وفي الإعلان بها أيضا تحث للناس على الأضحية وإعلان للشعيرة المباركة. وهكذا في ذلك الاتباع له صلى الله عليه وصحبه وسلم، كما جاء عنه أنه كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان يفطر على كبد أضحيته، أي يمسك عن الطعام بعد الفجر يوم العيد حتى يصلي العيد ويذبح الأضحية ويفطر على كبد أضحيته صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهكذا جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر أنه كان ينحر في المنحر، يعني في منحر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نحر أضحيته لشدة تشبثه بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. وكان من الحكم التي ذكرها الإمام مالك وغيره الذبح صلى الله عليه وسلم في المصلى أن لا يسبقه أحد، لا يذبح أحد قبله من أمته، فيكون هو المقتدى ويتضاعف لهم الأجر بعد ذبحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبهذا أرى الإمام مالك غير من أهل العلم أن الإمام ينبغي أن يبرز أضحيته للمصلى ويذبح هناك. وهكذا يقول أيضا أبو حنيفة والإمام مالك: لا ينبغي لأحد أن يذبح أضحيته حتى يذبح الإمام، إن كان من يذبح. وهذا من باب الاستحسان والاستحباب، وإلا فالأمر واسع. واتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز، لقول: من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم. أول ما نبدأ في يومنا هذا يقول صلى الله عليه وسلم أن نصلي ثم ننحر، أما قبل الإمام فلا إشكال فيه، ولكن الأفضل أن يؤخره. كما أن الإمام مالك شدد وقال: لا ينبغي لأحد أن يذبح حتى يذبح الإمام. وما جاء في رواية أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد، وقال الجمهور إنما المقصود مرور الوقت الذي يسع الصلاة. فهكذا يقول الإمام الشافعي أنه إذا قد مضى من طلوع الشمس مقدار ما يسع الصلاة والخطبة فقد دخل وقت الأضحية. وجاء عن الإمام أبي حنيفة أن من ذبح من بعد الفجر أجزأه، وبعض بل بعد طلوع الشمس، لأنه اليوم الذي يبدأ فيه، ويعلم من ذلك أن تأخير الأضحية والأولى لتكون صحيحة عند الأئمة كلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ويستمر وقت الأضحية يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، واختلف في اليوم الثالث من أيام التشريق، فتقديمه عليه أفضل، وكل يوم أفضل من اليوم الذي بعده. نعم. ويأتي بعد ذلك، قال أنا فعلت أي اشتريت له الكبش الذي وصفه لي، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه، يعني بعد أن ذبحت أضحيته فحلق رأسه حين ذبح الكبش، ومن المعلوم أن من أراد أن يضحي وإن كان غير حاج فينبغي إذا دخل العشر من ذي الحجة أن لا يمس شيئا من شعره ولا ظفره حتى يضحي أولا، وبعد الأضحية يقص أظافره ويحلق شعره. قال وكان في تلك السنة ابن عمر مريضا لم يشهد العيد مع المسلمين ولا قصر في الأضحية، فلهذا استناب من يضحي عنه ويذبح عنه تعظيما لهذه الشعيرة. كان ابن عمر يقول ليس حلاق الرأس أي حلق شعر الرأس بواجب على من ضحى، إنما يكون الحلق أو التقصير للحاج، وقد فعله أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه إما على سبيل الاستحباب أو أنه احتاج إلى حلق شعر رأسه فجعل ذلك بعد أن ضحى. ويقول أيضا الجمهور أيضا أن المضحي يسن له أن لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره حتى يضحي في أيام من أيام في أيام العشر لا يمس شيء من ظفره وشعره. قال الإمام أحمد واجب أن لا يمس شيء من شعره وظفره حتى يضحي، ولم يرى السنية في ذلك الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، أخذ بظاهره الحنابلة فحرموا على من أراد أن يضحي أن يقص شعره أو أظافره. نسأل الله أن يرزقنا تعظيم الشعائر واقتفاء أثر الحبيب في الباطن والظاهر، وأن يصلح لنا شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين الأكابر، وأن يفرج كروبنا وكروب المسلمين، ويدفع البلاء عنا وعن المؤمنين، ويبارك لنا في الأعياد، ويسعدنا بأعلى الإسعاد، ويوفر حظنا من المنن والمواهب، وواسع الإمداد مع صلاح الجسم والفؤاد والخافي والباد والدنيا والبرزخ والمعاد، وأن يختم لنا بأكمل الحسنى، وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.